بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب تيسير الكريم المناني في تفسير كلام الرحمن للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والسامعين. وهذا هو الدرس الأول في تفسير سورة الفاتحة. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: تفسير سورة الفاتحة، ويقال لها السبع المثاني والقرآن العظيم، كما عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتيت السبع المثاني والقرآن العظيم، أو السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. ويقال لها الصلاة، كما في حديث أبي هريرة عند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي. الحديث. ولها أسماء أخرى جاءت في السنة، وكثرة الأسماء يدل على عظمة هذه السورة، فهذه السورة سورة الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن مطلقا، كما أن آية الكرسي أعظم آية، فالفاتحة أعظم سورة القرآن. نعم.
قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب.
بسم الله الرحمن الرحيم، هل هي آية من الفاتحة أم لا؟ تنازع العلماء في ذلك، فقيل هي آية من الفاتحة من سور القرآن 114 عدا سورة براءة، فليس فيها بسملة، يعني في 113 سورة، وأجمع على أنها جزء آية في قوله تعالى في سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وتنازعوا في باقي سور القرآن ما عدا سورة التوبة براءة، ويشتد النزاع في الفاتحة، لأن البسملة رسمت في الفاتحة فقط آية. انظر عندك في التفسير، رسمت الفاتحة آية، أما باقي سور القرآن كلها فلم ترسم البسملة آية، ولذلك يشتد النزاع جدا في البسملة، ويخف فيما عدا البسملة. والذين قالوا بأنها آية قالوا لأنها رسمت، نعم، فكما سبق اشتد النزاع في هل هي آية من سورة الفاتحة لأنها رسمت آية، ويخف فيما عدا الفاتحة. والذين قالوا بأنها آية احتجوا برسمها في الفاتحة آية، والذين قالوا إنها ليست بآية احتجوا بأدلة، منها هذا الحديث، هو قوي جدا في الاستشهاد به، حديث أبي هريرة عند مسلم قال النبي عليه السلام: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، ولم يذكر البسملة. وأيضا في حديث أنس بن مالك عند مسلم قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يفتتحون صلاتهم بي الحمد لله رب العالمين، ولم يذكر البسملة. ولو كانت آية لماذا لم يجهر بها؟ لأن القائلون بأنها ليست بآية قالوا كان يقرأها ولكنه يسر بها، قال: ولكن لو كانت آية لماذا لم يقرأها كباقي الآيات، كباقي الآيات. والقول الثاني قالوا إنها ليست، قالوا إنها آية، القول الأول إنها آية، والثاني أنها ليست بآية، والأظهر والله أعلم أنها ليست بآية. وما فائدة إطالة الذكر خلاف في هذا؟ لأن قراءة الفاتحة ركن، ومن يعتقد أن البسملة آية وينساها فصلاته
باطلة،
هذه الركعة باطلة. أما إن كان يعتقد أنها ليست بآية وتركها عامدا أو جاهلا أو ناسيا فصلاته صحيح. أما الركن فإذا تركه الإنسان عامدا أو ناسيا أو جاهلا فإنه يبطل العمل، كما في حديث المسيء في صلاة كان يجهل هذه الأحكام، ومع ذلك قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، مع أنه الآن على التو جاء فصلى ركعتين، لكن قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. نعم. فهذه هذا من فهذا يدل على خطورة يعني من يعتقد أنها آية ويترك البسملة فصلاته باطلة. نعم.
قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال العلامة السعدي رحمه الله: بسم الله أي أبتدئ بكل اسم لله تعالى، لأن لفظ اسم مفرد مضاف فيعم جميع الأسماء الحسنى. الله هو المألوف،
يعم جميع الأسماء الحسنى، وهذا له أثر في نفس التالي، فإن كل تال يستحضر من أسماء الله تعالى عند تلاوته، وهذا يفتح على القلب أنواعا من العبودية. ولهذا بسم الله يعني بكل اسم لله وليس باسم معين. نعم.
الله هو المألوه المعبود المستحق لإفراده بالعبادة لما اتصف به من صفات الألوهية، وهي صفات الكمال. الرحمن الرحيم اسمان دالان على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة، العظيمة التي وسعت كل شيء وعمت كل حي، وكتبها للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله، فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة، ومن عداهم فلهم نصيب منها. واعلم أن من القواعد المتفق عليها،
يمكن أن تعرف المصنف إذا كان على طريقة الأشاعرة أو على طريقة المعتزلة أم على طريقة أهل السنة من أول آية في القرآن عندما يعدها آية. فالأشاعرة يقولون هنا بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمة هنا يعني أحسن، يقولون الرحمة بإرادة الخير، فإذا وجدت المؤلف يقول ذلك فهذا يدل على أنه على طريقة الأشاعرة. ولا شك أن الرحمة غير إرادة الخير وغير الإحسان، بل هي صفة مستقلة ينشأ عنها أو منها إرادة الإحسان. إرادة الإحسان ليس هو الرحمة، وإنما هو ناشئ عن الرحمة، ناشئ عن الرحمة وليس هو الرحمة.
واعلم أن من القواعد المتفق عليها بين سلف الأمة وأئمتها الإيمان بأسماء الله وصفاته وأحكام الصفات، فيؤمنون مثلا بأنه رحمن رحيم ذو الرحمة التي اتصف بها المتعلقة بالمرحوم، فالنعم كلها أثر من آثار رحمته، وهكذا في سائر الأسماء. يقال في العليم إنه عليم ذو علم،
لابد أن نستشعر ذلك أيها الإخوة، كل هذه النعم إنما هي أثر من رحمة الله عز وجل. حينما تقرأ قوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء تستشعر ذلك، نعمة البصر ونعمة السمع ونعمة النطق والكلام والتعبير عما في النفس، ونعمة الصحة والعافية، ونعمة الفهم والعقل عن الله عز وجل وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. وهلم جرى بل الجسد نفسه وفي أنفسكم أفلا تبصرون، جهاز يهضم الطعام وجهاز يتنفس الإنسان به وجهاز للإخراج وجهاز لتوزيع الدم وجهاز للأعصاب وجهاز للعظام، مملكة داخل جسم الإنسان. فكل هذه النعم إنما هي أثر من آثار رحمة الله تبارك وتعالى. فلما يقرأ الإنسان ورحمتي وسعت كل شيء عليه أن يستشعر مثل هذه المعاني. نعم.
قال رحمه الله: يقال في العليم إنه عليم ذو علم يعلم به كل شيء، قدير ذو قدرة يقدر على كل شيء. الحمد لله هو الثناء على الله بصفات الكلام الكمال وبأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل، فله الحمد الكامل بجميع الوجوه. رب العالمين، الرب هو المربي جميع العالمين وهم من سوى الله بخلقه.
إذن هنا ابتدأت الفاتحة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. هذه الآيات تشتمل على الألوهية وتشتمل على الربوبية، تشتمل على الألوهية من حيث ماذا؟ الحمد عبادة، الحمد لله، فهذا فيه إثبات الألوهية لله عز وجل. واللام هنا لام الاستحقاق، لام الاستحقاق، فالحمد المطلق لا يكون إلا لله، وما سوى الله عز وجل يحمد على شيء معين. أما الحمد المطلق فإنه لا يكون إلا لله في السراء وفي الضراء. الحمد لله، كيف حالك يا فلان؟ الحمد لله على كل حال، تعرف أنه في مكروه ومع ذلك يحمد الله تعالى. الحمد لله الذي يتم الصالحات، في نعمة ويحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. إذن الذي يحمد على كل شيء حمدا مطلقا فقط هو الله، أما العبد فإنه يحمد على شيء معين. نعم، هذا الحمد لله فيه إثبات الألوهية، رب العالمين فيه إثبات الربوبية، بسم الله الرحمن الرحيم فيه إثبات الأسماء والصفات. إذن هذا جزء من الفاتحة أثبت فيها أقسام التوحيد الثلاثة. نعم، صديق لو قيل لك أين أقسام التوحيد؟ كل هذا أقسام التوحيد، هذه في أول آية لا تفهم أنت، اللي يقول أن هذه تثليث ثلاثة النصارى كهذا المخبول السقاف، هذا المخبول الذي سمع عفوا لا ليس حسن، حسن السقاف الذي يقول هذا، لا هذا حسن من هو السقاف،
نعم
أظن السقاف، نعم
نعم
هذا الشامي الضال المضل، نعم
من رأي الهيبس.
نعم
قال رحمه الله: رب العالمين، الرب هو المربي جميع العالمين وهم من سوى الله بخلقه إياهم وإعداده لهم الآلات وإنعامه عليهم بالنعم العظيمة التي لو فقدوها لم يكن لهم البقاء، فما بهم من نعمة فمنه تعالى، وتربيته تعالى
قال بجميع الوجوه. الحمد لله، هذا كلام متين جدا.
الحمد لله شو؟
نعم.
الحمد لله هو الثناء على الله بصفات الكمال وبأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل، فله
صفات الكمال، على الله يحمد على صفاته
وبأفعاله،
يحمد على أفعاله. نعم، وأفعال الله
وبأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل،
أفعال الله دائرة بين الفضل
والعدل،
وليس لمجرد المشيئة كما يقول الأشاعرة. نعم،
فله الحمد الكامل بجميع الوجوه.
إذا لابد في تمام، لابد من تمام حمد الحامد، حمد الله سبحانه وتعالى، ولابد في تمام حمد الحامد من اقتران محبة الحامد لربه وخضوعه، له. فالثناء المجرد عن المحبة والخضوع لا يسمى حمدا كاملا، وإنما هو مدح، فالمدح غير الحمد، فالحمد فيه محبة وخضوع وذل بين يدي المحمود، وأما المدح فإنه قد يمدح شخصا وهو لا يحبه من أجل أن يعطيه شيئا من المال كما يفعل الشعراء عند الملوك والأمراء. نعم،
رب العالمين، الرب هو المربي جميع العالمين وهم من سوى الله بخلقه إياهم وإعداده لهم الآلات وإنعامه عليهم بالنعم العظيمة التي لو فقدوها لم يكن لهم البقاء، فما بهم من نعمة فمنه تعالى، وتربيته تعالى لخلقه نوعان: عامة وخاصة، فالعامة هي خلقه للمخلوقين ورزقهم وهدايتهم لما فيه مصالحهم، التي فيها بقاؤهم في الدنيا، والخاصة تربيته لأوليائه فيربيهم بالإيمان ويوفقهم له ويكمله لهم ويدفع عنهم الصوارف والعوائق الحائلة بينهم وبينه، وحقيقتها تربية التوفيق لكل خير.
تربية التوفيق هذه تربية خاصة، أما التربية العامة كل إنسان يبدأ صغيرا ثم يشب ثم يهرم بعد ذلك، هذا في المؤمن والكافر، كل إنسان له عينان، مؤمن وكافر، له جسد ولو أجهزة داخل جسده، لكن المؤمن ربي تربية خاصة وتربية القلب على تربية التوفيق على فهم أوامر الله ونواهيه والتوفيق للعمل بذلك. على مراد الله تبارك وتعالى.
وحقيقتها تربية التوفيق لكل خير والعصمة عن كل شر. ولعل هذا المعنى تربية التوفيق لكل خير والعصمة عن كل شر. ولعل هذا المعنى
عن ولا من؟
نعم شفنا
عن ولا من عندك؟
عندي عن.
في نسخة من كلكم عندكم عن؟ من؟ نعم.
ولعل هذا المعنى هو السر في كون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ الرب، فإن مطالبهم.
انظر إلى هذه العظمة. عيد.
ولعل هذا المعنى هو السر في كون أكثر.
أي معنى؟
التربية.
تربية ماذا؟
تربية خاص.
أيوه.
ولعل هذا المعنى هو السر في كون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ الرب.
هذا كلام مهم جدا.
فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة.
ربوبية التوفيق، تربية التوفيق. نعم. أنواع المحامد لله تعالى خمسة. الأول: الله محمود على ربوبيته. قال سبحانه: الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. وقال جل وعلا: الحمد لله فاطر السماوات والأرض. الثانية من أنواع المحامد الخمسة: الله عز وجل محمود على استحقاقه للإلهية. فالله عز وجل هو الإله الحق المستحق للعبادة وحده لا شريك له. الثالث: الله عز وجل محمود على أسمائه الحسنى وصفاته العلى. وإذا تأمل العبد ذلك لهج بالثناء عن محبة، وأحب الكلام إلى الله تعالى، وأحب الكلام عفوا وأحب الكلام إلى الله تعالى تنزيهه عن النقائص، كما قال صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث ختم به البخاري صحيحه: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فهذا شمل التسبيح والحمد. الرابع من أنواع المحامد: الله عز وجل محمود على إنزاله الكتاب العظيم. قال الله عز وجل: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الخامس: الله تبارك وتعالى محمود على أوامره الكونية من نعمه ومنه. وكما سبق أن الحمد انتهى، هذه خمسة أقصى أنواع. وأن الحمد في اللام هنا في الحمد لام الاستحقاق، ومعناه الملك. فالله تعالى مالك المحامد ومستحقها، وأما الخلق فقد يستحقون نوعا منها. واللام إذا أتى قبلها أعيان غالبا تكون لام الملك، مثل الكتاب لمحمد، فاللام هنا لام الملك. وإذا أتى بعدها أو إذا أتى قبلها معان تكون لام الاستحقاق، مثل الفخر لقريش أو الفخر لمحمد. نعم. نعم.
ليس من المناسب الحمد على ربوبيته، الحمد لله رب العالمين.
نعم.
أنواع الحمد، الحمد على ربوبيته.
نعم.
الحمد لله رب العالمين.
على ربوبيته.
النوع الأول.
لا بس أيضا كذلك. طيب هيك كذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
نسبة شفنا لام الملك المتصور من الملك، أما لام الاختصاص تقع بين اسم ذات وبين اسمين ذات ولا يتصور منها الملك.
مثل
الحصير والمسري.
لا يتصور منها الملك.
هذا شر.
نعم.
أما لام الاستحقاق لابد أن تقع بين ذا معنيين، اسم المعنيين.
نعم. طيب نعم بارك الله فيك. نعم.
قال السعدي رحمه الله تعالى: فدل قوله رب العالمين على انفراده بالخلق والتدبير والنعم وكمال غناه
فدل قوله الحمد لله رب العالمين، هذا يدل على ماذا؟ على أن الإلهية غير
الربوبية،
لأنه قال لله
ربي
رب العالمين، فلله هذه ألوهية، رب العالمين هذه ربوبية. ولذلك الأشاعرة لما أولوا لا إله إلا الله يعني لا خالق ولا مالك إلا الله، هذا التأويل تأويل فاسد وباطل.
فدل قوله رب العالمين على انفراده بالخلق والتدبير والنعم وكمال غناه وتمام فقر العالمين إليه بكل وجه واعتبار. مالك يوم الدين، المالك هو من اتصف بصفة الملك التي من آثارها أنه يأمر وينهى ويثيب ويعاقب
هنا أين كلمة الرحمن الرحيم؟ هذه الآية
في سورة البسملة.
لعله اكتفى بذكر معناها في البسملة فلم يتعرض لها هنا. نعم.
مالك يوم الدين، المالك هو من اتصف بصفة الملك التي من آثارها أنه يأمر وينهى ويثيب ويعاقب ويتصرف بمماليكه بجميع أنواع التصرفات. وأضاف الملك ليوم الدين، وهو يوم القيامة، يوم يدان الناس فيه بأعمالهم خيرها وشرها، لأن في ذلك اليوم يظهر للخلق تمام الظهور كمال ملكه وعدله وحكمته وانقطاع أملاك الخلائق، حتى إنه يستوي في ذلك اليوم الملوك والرعايا والعبيد والأحرار، كلهم مذعنون لعظمته، خاضعون لعزته، منتظرون لمجازاته، راجون ثوابه، خائفون من عقابه، فلذلك خصه بالذكر، وإلا فهو المالك ليوم الدين ولغيره من الأيام. وقوله إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك وحدك بالعبادة والاستعانة، لأن تقديم المعمول يفيد الحصر، وهو إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه، فكأنه يقول نعبدك ولا نعبد غيرك، ونستعين بك ولا نستعين بغيرك.
ولذلك كان أول أمر في القرآن هو
العبادة.
يا أيها الناس اعبدوا ربكم. نعم.
وقدم العبادة على الاستعانة من باب تقديم العام على الخاص، واهتماما بتقديم حقه تعالى على حق عبده.
إذن الاستعانة مع أنها من العبادة ذكرت هنا لماذا؟
بالتقديم العام على الخاص،
لأهمية الاستعانة في هذا الباب، فالعبد لا يمكن أن يوفق للعبادة إلا إذا استعان بالله عز وجل، أما إذا اغتر بعقله وفهمه وقوة عبادته فإنه يهلك ويضل والعياذ بالله. والله عز وجل هو الذي يوفقك للعبادة ويعينك على هذا التوفيق ويثيبك من فضله سبحانه، فهذا غاية الإنعام والإحسان والمن والكرم والفضل منه سبحانه تبارك وتعالى. نعم. عفو
الشيخ.
نعم. عفو
الشيخ، قراءة يعني ملك وملك،
فذلك من الملك، مالك وملك لا بأس. الملك هي الملكية أيضا.
قال رحمه الله تعالى: والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، والاستعانة هي الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع.
عفوا أعد، وهو إثبات أعد، وقوله إياك نعم.
وقوله إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك وحدك بالعبادة والاستعانة، لأن تقديم المعمول يفيد الحصر، وهو إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه، فكأنه يقول نعبدك ولا نعبد غيرك، ونستعين بك ولا نستعين بغيرك.
ولا نستعين بغيرك، هذا كلام مستقيم بهذا الإطلاق، ونستعين بك ولا نستعين بغيرك، المراد هنا ماذا؟ الاستعانة. أحسن، الاستعانة المطلقة، أما المقيدة التي في مقدور العبد فتجوز من العبد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: وتعين الرجل على دابته صدقة، وكما في الحديث: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فهذه الاستعانة هنا ولا نستعين بغيرك يعني الاستعانة المطلقة، أما المقيدة فيمكن أن تقع من العبد. حد نفس الوقت
أنا.
نعم كلها تفيد الملك المالك والملك كلها تفيد ملك الله عز وجل لكل الكائنات.
مالك الدين وملك الدين تفيد الملك صحيح لكن مالك وملك
بالفرق من أي جهة المعنى؟
نعم
لا فرق في المعنى، مالك وملك كلها واحد تفيد الملكية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقدم العبادة على الاستعانة من باب تقديم العام على الخاص واهتماما بتقديم حقه تعالى على حق عبده. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، والاستعانة هي الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به في تحصيل ذلك. والقيام بعبادة الله والاستعانة به هو الوسيلة للسعادة الأبدية والنجاة.
تسمى هذه الفقرة الطريق للسعادة الأبدية، والقيام بعبادة الله. نعم.
والقيام بعبادة الله والاستعانة به هو الوسيلة للسعادة الأبدية والنجاة من جميع الشرور، فلا سبيل إلى النجاة إلا بالقيام بهما. وإنما تكون العبادة عبادة إذا كانت مأخوذة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقصودا بها وجه الله، فبهذين الأمرين تكون عبادة. وذكر الاستعانة بعد العبادة مع دخولها فيها لاحتياج العبد، وذكر الاستعانة بعد العبادة مع دخولها فيها لاحتياج العبد في جميع عباداته إلى الاستعانة بالله تعالى، فإنه إن لم يعنه الله لم يحصل له ما يريده من فعل الأوامر واجتناب النواهي.
الإنسان في فقر تام، فقر كامل إلى الله عز وجل، سواء في التوفيق للعبادة أو في الإعانة على هذه العبادة، مع فقره إلى ثوابه وعطائه ومنه وكرمه تبارك وتعالى.
ثم قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا وأرشدنا ووفقنا للصراط المستقيم، وهو الطريق الواضح الموصل إلى الله وإلى جنته، وهو معرفة الحق والعمل به.
هذا هو الطريق المستقيم، أن تعرف الحق وتوفق للعمل به، هذه هداية التوفيق أيضا. نعم.
فاهدنا إلى الصراط واهدنا في الصراط،
اهدنا إلى الصراط وهو الإسلام، واهدنا في الصراط وهو السنة. قد تكون مسلما ولكنك على مذهب المرجئة، ليس الغلاة الكفار كالجهمية، وإنما المبتدعة كالأشاعرة مثلا أو غيرهم. قد تكون مسلما ولكنك على مذهب الصوفية أو على مذهب الخوارج على قول من لم يكفر. فهناك هداية إلى الطريق وهداية في
الطريق.
فنسأل الله الهداية. نسأل الله الهداية.
قال رحمه الله: فاهدنا إلى الصراط واهدنا في الصراط. فالهداية إلى الصراط لزوم دين الإسلام وترك ما سواه من الأديان، والهداية في الصراط تشمل
من الأديان. هل يجوز أن نقول الأديان مع أن الله قال: إن الدين عند الله الإسلام ورضيت لكم الإسلام دينا؟ فلم تأتي كلمة الأديان أبدا في الكتاب على هيئة على صورة الجمع، وإنما تأتي دائما مفردة. فإذا أضيفت إلى السماء فهذا لا يجوز، كأن تقول الأديان السماوية، هذا لا يجوز، لأن الدين السماوي فقط هو
الإسلام.
وعند الإسلام عام جاء به جميع الأنبياء، وهو إفراد الله بالعبادة والنهي عن الشرك. كلهم قالوا لقومهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أما الإسلام الخاص شهادتان: قام الصلاة، إيتاء الزكاة، حج البيت، صوم رمضان، فهذا جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، ويسمى بالإسلام الخاص. وهل فيه زيادة ونقصان كالإيمان أم هو شيء واحد؟ إذا نقص جزء منه زال كله. الحق أن فيه زيادة ونقصان، ليس كل المسلمين في درجة واحدة، هناك مسلم صاحب كبيرة، هناك مسلم صاحب صغيرة، هناك مسلم تجنب الكبيرة والصغيرة، وصل إلى درجة الإيمان ونحو ذلك. نعم. كذلك من شال الشهادتين هو مسلم حكما، هو مسلم يحرم دمه وماله، ولو مات فهو في الجنة. لكن من شال الشهادتين فقط ولم يعمل، هل هو كمن صلى وصام وزكى وحج من سنوات؟ لا، ليس في درجة واحدة. نعم. نعم.
دينكم مفرد.
لا أنا طريقكم وسبيلكم. لا لا السبيل الطريق. نعم. والدين أيضا يأتي بمعنى الجزاء، مالك يوم الدين يعني الجزاء والحساب. نعم. المرء على دين خليله يعني على طريقة صاحبه. نعم.
قال رحمه الله: والهداية في الصراط تشمل الهداية لجميع التفاصيل الدينية علما وعملا، فهذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها للعبد، ولهذا وجب على الإنسان أن يدعو الله به في كل ركعة من صلاته لضرورته إلى ذلك. وهذا الصراط المستقيم هو صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، غير صراط المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق وتركوه كاليهود ونحوهم.
وصراط قوله تبارك وتعالى صراط الذين أنعمت عليهم، هذه مفسرة للصراط المستقيم، ويجوز أن تكون إما أن تكون مفسرة أو تكون عطف بيان، تكون عطف بيان أو تكون مفسرة للصراط. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. نعم. نعم.
وغير صراط الضالين الذين تركوا الحق على جهل وضلال كالنصارى ونحوهم. فهذه السورة على إيجازها قد احتوت على ما لم تحتوي عليه سورة من سور القرآن، فتضمنت أنواع التوحيد الثلاثة.
ولكن هل اليهود ليسوا بضالين؟ اليهود ضالون أم مهتدون؟
ضالون.
لماذا نفسر هنا غير المغضوب عليهم باليهود والنصارى بالضالين؟ ها؟ يعني اليهود ليسوا ضالين؟ ها؟ ما هو؟ كذلك لماذا قال الرسول هذا؟ هنا الآية تفسير غير المغضوب عليهم من علم ولم يعمل، والضالون من عمل بدون علم. وهذا الحديث اليهود المغضوب عليهم والنصارى الضالون، فهذا من باب ذكر الشخص بأي أدل أوصافه، وليس لأنه ليس ضالا، وإنما أو أدل أوصاف النصارى هو الضلال، وأدل أوصاف اليهود هو الغضب والعمى والعمى وكتمان العلم. كتمان العلم. نعم.
يعني أضم
يعني ابتعد عن السبيل والطريق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فهذه السورة على إيجازها قد احتوت على ما لم تحتوي عليه سورة من سور القرآن، فتضمنت أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية يؤخذ من قوله رب العالمين، وتوحيد الألوهية وهو إفراد الله بالعبادة يؤخذ من لفظ الله ومن قوله إياك نعبد، وتوحيد الأسماء والصفات وهو إثبات صفات الكمال لله تعالى التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه، وقد دل على ذلك لفظ الحمد كما تقدم. وتضمنت إثبات النبوة في قوله اهدنا الصراط المستقيم، لأن ذلك ممتنع بدون الرسالة.
ممتنع. نعم، هذه هداية الصراط المستقيم ممتنعة بدون الرسالة، كيف نهتدي بصراط لا نعرفه؟ نعم.
وإثبات الجزاء على الأعمال في قوله مالك يوم الدين، وأن الجزاء يكون بالعدل لأن الدين معناه الجزاء بالعدل. وتضمنت إثبات القدر وأن العبد فاعل حقيقة خلافا للقدرية والجبرية، بل تضمنت الرد على جميع أهل البدع والضلال في قوله اهدنا الصراط المستقيم، لأنه معرفة الحق والعمل به، وكل مبتدع وضال فهو مخالف لذلك. وتضمنت إخلاص الدين لله تعالى عبادة واستعانة في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، فالحمد لله رب العالمين. تفسير سورة البقرة.
وهناك هدايات أخرى غير هذه الهداية، هداية توفيق، هداية غريزية، كما قال سبحانه: قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وهناك هداية الدلالة والإرشاد، كما في قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم.
قال رحمه الله تعالى: تفسير سورة البقرة وهي مدنية.
يبقى إذا عندنا ممكن أن نقول في مالك يوم الدين وملك يوم الدين، مالك من الملك هو تملك الله عز وجل، تملك الله عز وجل الأشياء، وملك معناه السيادة والتدبير، السيادة والتدبير.
هذا اللي كنت
بحثه. فمالك قراءة عاصم، والكسائي ويعقوب وخلف، والباقون ملك، عاصم الكسائي ويعقوب وخلف، والباقون يعني الجمهور يقرؤون ملك، ملك يوم الدين. في ملك السيادة والتدبير، ومالك الملك الأشياء، ولا شك أن الملك هو المدبر أيضا.
قال:
وهذه السورة اشتملت، وهي مع أنها 7 آيات، على حمد الله عز وجل وتمجيده والثناء عليه بذكر أسمائه الحسنى المستلزمة لصفاته العليا، وعلى ذكر المعاد وهو يوم القيامة يوم الدين، وعلى إرشاد عبيده إلى سؤاله والتضرع إليه، والتبرؤ من حولهم وقوتهم، وعلى إخلاص العبادة له وتوحيده بالألوهية تبارك وتعالى، وإلى سؤالهم إياه الهداية إلى الصراط المستقيم، وتثبيتهم عليه حتى يفضي بهم إلى جواز الصراط الحسي يوم القيامة، المفضي بهم إلى جنات النعيم في جوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وفيها التحذير من مسالك الباطل لئلا يحشروا مع سالكيها يوم القيامة، وما أحسن ما جاء إسناد الإنعام إليه في قوله: صراط الذين أنعمت عليهم، وحذف الفاعل في الغضب في قوله تعالى: غير المغضوب عليهم، وإن كان هو الفاعل لذلك في الحقيقة، كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم. وكذلك إسناد الضلال إلى من قام به وإن كان هو الذي أضلهم بقدره، كما قال تعالى: من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وقال: من يضلل الله فلا هادي له، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أنه سبحانه هو المنفرد بالهداية والإضلال، لا كما تقول القدرية ومن حذوها. هذه بعض المعاني في هذه السورة، ولعل نكتفي في هذه الليلة بهذا القدر. وفقنا الله وإياكم لما يحبه وأرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
شوف الآيات 7
نعم، لم تكن معنا على قول من يقول أن البسملة ليست آية، فتكون الآية 7 هي غير المغضوب عليهم آية، صراط الذين أنعمت عليهم آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين هي الآية 7.
شكرا.